بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فاستفي هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا به سابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب المزاح. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الإنسان قد تمر به لحظات فتور عن العبادة أو ملل من تكاليف الحياة ومشاغلها، ويشعر أنه بحاجة إلى شيء من الترفيه واللهو المباح، فيمزح مع أحد من أهل بيته أو أصحابه، وهذا أمر مباح قد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي للمسلم أن يراعي في هذا المزاح أمورا وآدابا، أذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب. فمن آداب المزاح تلك النية الصالحة التي ينويها من أراد أن يفعل هذا الفعل، فينوي بمزاحه قطع الملل وصرف السآمة والفتور عن نفسه والترويح بما هو مباح، حتى تنشط النفس من جديد لما في منفعة ذلك في دنياه وآخرته من الانشغال بالعبادة أو التفات لما لا بد له من أمور حياته واقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأعمال إنما هي بالنيات، فينبغي المسلم أن يكون له في كل قول وعمل نية صالحة يؤجر من خلالها على هذا الفعل وعلى نيته الطيبة. كذلك أيضا من الآداب، وهو أدب مهم، عدم الإفراط في المزاح، فإن بعض الناس قد يفرط في المزاح بما يتجاوز به الحد المقبول، وهذا لا يكون له نية صالحة في مزاحه هذا، وغالبا ما يسقط من عيون الناس فلا يهابونه، بل يتجرؤون عليه ويتطاولون عليه حتى السفهاء منهم، لأنه حط من شأن نفسه ولم يحفظ لها حشمتها ورزانتها، ومن كثر مزاحه نقصت مروءته وضاعت هيبته. كذلك أيضا من أدب المزاح ألا تتمازح مع كل أحد ممن تعلم أنه لا يقبله، فإن المرأة قد يمزح مع بعض الناس الذين لا يحبون المزاح أو يحملون منه كل قول أو فعل يفعله على محمل الجد، وهو لم يفعل هذا الفعل على محمل الجد، إنما فعله مزاحا وهزلا، أو يكون من الناس الذين لا يحبون المزاح بتاتا، فعندما يفعل المزاح مع هؤلاء تكون نتيجة غير طيبة، وقد يرى منهم ما يكره، فلا ينبغي للمرء أن يمازح إلا مع من يقبل مزاحه. كذلك أيضا من الآداب عدم المزاح في موضع الجد، وذلك لأن هناك أحوالا لا يصلح فيها المزاح، كمجلس العلم أو مجلس القاضي أو مجلس السلطان أو ولي الأمر، وعند الشهادة وعند الطلاق وعند العتق وغير ذلك من الأمور، فالمزاح في مثل هذه المواطن غير مقبول، وقد يحط من شأن صاحبه بل وقد يجلب له ما يكره، أو تترتب الأقوال والأفعال عليه في هذه الحال وهو لم يقصدها. إذن لابد أن يحذر أن المزاح لا يكون في كل موضع، بل لابد أن يكون الموضع مما يقبل المزاح، أما مواطن الجد فلا ينفع فيها المزاح. كذلك أيضا من الآداب، وهو يشتمل على عدة أمور، وهو اجتناب ما حرم الله تعالى في أثناء المزاح، إذ لا يجوز المزاح واللهو بما هو محرم كترويع المسلم، فإن بعض الناس قد يمزح أحيانا مع صاحب له فيعمل له شيئا يفزعه، كأن يلبس قناعا مخيفا على وجهه، أو يصيح به في الظلام، أو يخفي عنه شيئا من متاعه فيقلق ويقع في الهلع من أجل فقده أو غير ذلك، فهذا لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. ولما نام بعض أصحابه يوما وجاء آخر فأخذ حبله فأخفاه، ففزع صاحب الحبل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فلا يجوز إخافة المسلم بحال، لا هزلا ولا جدا. هناك أيضا أمور يجب اجتنابها في أثناء المزاح، لأنها مما حرمه الله سبحانه وتعالى، ونرجئ ذكر هذه الأمور، وهي عديدة في الحقيقة، وهي عديدة يجب اجتنابها في أثناء المزاح، لأنه يترتب عليها أحكاما شرعية وأمورا يجب على من أراد أن يمزح أن يبتعد عن هذه الأمور. وقد ذكرنا شيئا واحدا منها، وهو ترويع وإخافة المسلم على وجه المزاح، فهذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فمعرفة هذه الأمور أمر مهم جدا حتى يجتنبها من يريد أن يمازح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا إلى مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا خارج، يقول، من أبو ظبي إلى دبي، يقول التمشية، ويقول سأرجع في الليل، فيقول هل يجوز للجمع والقصر، يقول أجمع بين المغرب والعشاء وأقصر صلاة العشاء؟
الحمد لله رب العالمين، من ضرب في الأرض فنوى بذلك السفر والضرب في الأرض، وكانت المسافة مسافة قصر، وهي في عرف الناس سفر، فإنه له أن يترخص برخص السفر. فلو أنه خرج بنية الضرب في الأرض وتجاوزت مسافة سفره 80 كيلومتر، وما المكان الذي يريد أن يذهب إليه يسمونه الناس سفرا، فيجوز له أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة الرباعية ومن الجمع بين الصلوات، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: البعض من المصلين يقول أراه في حال السجود يرفع رجله عن الأرض، ما يقول لحكة أو غير ذلك من غير انتباه. فيقول فضل الشيخ: هل هذا يبطل الصلاة؟
الرفع اليسير للقدم في أثناء السجود، أو الرفع غير المتعمد، أو الرفع لحاجة ثم يرجع القدم إلى موضع السجود، هذا بإذن الله لا حرج فيه، ولكن لا ينبغي أن يفعل إلا عند وجود الحاجة. أما أن يرفع الإنسان قدمه من غير حاجة فإن هذا مخالف للسجود الشرعي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الوجه، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وعائشة رضي الله عنها تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدت رجلاه منصوبتان وأطراف أصابعهما باتجاه القبلة. فهذا هو وصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يمكن جبهته ويده وركبته وقدمه من الأرض ولا يرفعهما عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، فإن كان متعمدا فيخشى على صاحبه من المخالفة الشرعية، وإن كان خطأ أو كان لعذر شرعي فإن الله سبحانه وتعالى رفع عن عباده الحرج والإثم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير رفع الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز بيع الوقف؟ يقول مثلا: شخص أوصى قبل أن يموت أن هذا الشيء وقف، ثم يقول إذا باعه شخص وأخذ المال هل يكون المال حراما؟
المال متى ما أوقف فإنه لا يجوز بيعه إلا في أحوال ذكرها أهل العلم، أما بيع الوقف فإنه لا يجوز، لأن من شروط البيع كون المرء مالكا للعين المبيعة. والذي أوقف مالا فإن هذا المال الموقوف خرج من ملكيته، ومتى ما خرج من ملكيته فهذا المال إنما هو يكون ملكا لله سبحانه وتعالى، فرجعت ملكيته إلى الله سبحانه وتعالى، وبقي العباد إنما هم متصرفون في هذا الوقف بما يعود على شرط الواقف، أو بما يعود على من أوقف هذا المال على شرطه. وعلى هذا فلا يجوز بيع المال الموقوف، ومتى ما باع مالا موقوفا وجب عليه رد العين الموقوفة إن كان يمكن إرجاع عينها، وإلا فإرجاع ثمنها، ويشترى بهذا الثمن مثل الوقف الذي أوقفه، أو يصرف إذا تعذر شراء وقف مثله أن يصرف لوقف مماثل له. وأما بيع الوقف عند وجود سبب البيع المباح شرعا كأن تتعطل منافع الوقف فلا ينتفع به، فهنا بيع هذا الوقف إنما يباع لأجل المصلحة، ويباع لأجل تعطل منافعه. وهذه المسائل لا يحكم بها على سبيل العموم، وإنما هي قضايا عينية خاصة يفتي بها من أوكل إليه جواز بيع هذه العين الموقوفة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: في أثناء السجود يقول أتتني كحة شديدة، فيقول لم أستطع أن أتي بالذكر في السجود، ورفع الإمام ويقول أزلت الكحة معي، ثم يقول سجد السجدة التي بعدها ويقول أنا سجدت ولم أتي أيضا بالذكر لاستمرار الكحة معي، ثم يقول بعد ذلك هل علي أن أعيد الصلاة أو علي أن أسجد للسهو؟
ليس عليك أن تعيد الصلاة وليس عليك أن تسجد للسهو، وإنما عليك متابعة الإمام سواء في الرفع أو في الركوع أو في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، فالإمام يحمل خطأ المأموم في الأمور الواجبة وفي الأمور المستحبة، فلو أنك نسيت التسبيحة أو لم تستطع التسبيحة وتعذر عليك ذلك وأنت مأموم فالإمام يحمل عنك هذا الخطأ والحمد لله.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
أنا رأيت عبر جوجل أن نهر الفرات جف يا شيخ.
كيف؟
نهر الفرات جف في العراق.
لو
يعني نهر الفرات في العراق جف، هل هل على القيام الساعة يا شيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله.
نهر الفرات جف لكن لم يبقى جبل من ذهب.
واضح
إن شاء الله. فقط أسماك والناس قد ممكن يشون على النهر بالأقدام الأقدام. هل هذا معنى القيام الساعة بعد ما ظهر جبل الذهب يظهر بعدين يعني يا شيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله.
تعجبنا هذا الشيء كيف جف نهر الفرات يعني يا شيخ.
الله يحفظك يبارك فيك يا أحمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. جيف الشيخ سؤال لك أحمد، يقول هل من علامات الساعة أن يجف نهر الفرات ويخرج منه جبل من ذهب؟ يقول الآن في هذه الأيام يقول نلاحظ منذ يعني سنة تقريبا أو سنتين، يقول نلاحظ أن نهر الفرات يعني جف وانحسر أو شيء من هذا القبيل، حتى يقول نستطيع المشي عليه، هل هذا من علامات الساعة الصغرى؟
نعم، ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى ينحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب، وهذا الحديث من الحديث التي يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ما سيكون في قابل الأيام، ولكن إنزال هذه الأحاديث على الواقع هذا الذي يقع في الخلاف، فهل المقصود من هذا جفافه كاملا أو جفاف بعضه؟ ولذلك مثل هذه الأحاديث لا ينبغي أن تنزل على الواقع، بل العلماء الكبار هم الذين ينزلون مثل هذه الأحاديث على الواقع، وانحسار بعض نهر الفرات هذا لا يدل على أن انحسار نهر الفرات في الواقع الحالي لا يدل على أن هذا هو تحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن انحسار النهر قد يكون لأجل جفاف بعض السنوات، وقد يكون لأجل السدود التي توضع فتحجب هذا الماء، فإذا زادت الأمطار رجع نهر الفرات أو رجعت الأنهار مرة أخرى لمستوياتها الطبيعية. إذن كون نهر الفرات يعني انحسر شيء منه في هذا الزمن هذا لا يدل على أن هذا هو المقصود بالحديث، لأن انحسار الأنهار يكون بسبب قلة الأمطار، فإذا رجعت الأمطار رجع النهر إلى ما كان عليه قبل انحساره. إذن تنزيل مثل هذه الأحاديث على الواقع هذا الأمر لا ينبغي أن يكون إلا بيد أهل العلم الكبار المتخصصين، أما أن يوكل هذا الأمر إلى عوام الناس فيحكموا بأن هذا هو صدق وعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى أن يفعل مثل هذا الفعل، ويرجع في ذلك إلى العلماء الكبار الربانيين، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. من عود رسالة نصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688 يقول أنا بالأمس في صلاة العشاء في الركعة الثالثة يقول بدلا نقرأ الفاتحة خطأ يقول قرأت آية الكرسي ويقول لم انتبه إلا في حال الركوع ويقول بعد أن سلم الإمام يقول أعدت الصلاة مرة أخرى.
قراءة الفاتحة في الحقيقة هي محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنها واجب من الواجبات، ومنهم من يرى أنها ركن من الأركان، فهي في قراءتها محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه كثير من أهل العلم أن قراءتها هي من جملة الواجبات التي تسقط عند العجز أو تسقط عند النسيان. وبما أنك متابع للإمام فالصحيح والله أعلم أن مثل هذا الخطأ يتحمله عنك الإمام، فلو أن المأموم دخل والإمام راكع فإنه لا يلزمه أن يقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأن الإمام يحمل عنه الفاتحة. فالصحيح والله أعلم في مثل هذه الحال أن صلاتك صحيحة ولا يلزمك أن تعيد الصلاة والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز يقول أن أجلب خادمة غير مسلمة، أو يقول يجب أن تكون الخادمة مسلمة؟
لا يجب أن تكون الخادمة في البيت مسلمة، فيجوز استخدام غير المسلمات، ولكن لابد أن ينظر في ذلك، فإن التزمت هذه الخادمة بجملة الآداب واللباس المحتشم فإنه لا حرج على الرجل أن يأتي بخادمة غير مسلمة، وإن كان الأفضل هو أن تكون الخادمة مسلمة، لكن هذا ليس من الواجبات وليس من الأمور اللازمة، فلو أنه أتى بخادمة غير مسلمة واشترط عليها ما يحفظ به حشمة هذه الخادمة فلا تخرج متبرجة أو تفتن من في أهل البيت، وكذلك أيضا أن لا تظهر شعائر دينها وإنما تخفي شعائر دينها، فإن التزمت بذلك جاز له أن يستخدمها والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ هل يجوز للحائض أن تذهب إلى المسجد وتحضر يقول في حلقات تحفيظ القرآن؟
الحائض الأصل في الحائض أن لا تدخل المسجد إلا مارة، كما قال الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء في صلاة العيد وليعتزلن المصلى، فالمرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، ودخولها المسجد يكون للحاجة الضرورية والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ يقول لدي عقار وأرغب في بيعه، ويقول لم أعرض إلى الآن في السوق، فيقول من متى يقول يبدأ فيه الحول أو احتساب الحول، هل من عرضه في السوق أو من مجرد نية بيعه؟
العبرة في ذلك والله أعلم بالنية التي تقوم في قلبك، فإن نويت نية جازمة ببيع هذا العقار ففي هذه الحال يلزمك أن تزكي هذا المال، فإذا فعلت ما هو تأكيد لهذه النية، نعم ها هنا لزمك أن تزكي. أما إذا كانت هذه النية نية مجردة ولم يحصل فيها عزم وإنما هي نية الإنسان بما يكون عنده من مال، فلو حصل فيه على سعر مناسب فإنه سيبيع. مثل هذه النية لا أثر لها، وإنما النية التي لها أثر في وجوب الزكاة هي النية التي يقترن معها تقليب في السوق أو عرض على السماسرة، هذه هي النية الجازمة التي يثبت بها زكاة عروض التجارة. أما النية التي تكون في نفس الإنسان ولا يتعلق بها عمل فمثل هذه النية لا أثر لها والله أعلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا كنت أقول صائم الأيام البيض ثم يقول دعيت إلى وليمة، هل يجوز لي أن أفطر؟ أو يقول أن هذا من أبطال الأعمال، والله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم.
إذا كان هذا الصيام صيام نفل فإنه يجوز لك أن تتم الصيام ويجوز لك أن تفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصائم أمير نفسه، فإن شاء طعم وإن شاء صام، فأنت مخير في ذلك ما دام أن صيامك صيام نفل. أما إذا كان الصيام صياما واجبا كقضاء أو كصيام كفارة أو نذر فإنه يجب عليك أن تستمر ولا تقطع هذا الصيام إلا لعذر شرعي والله أعلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل هناك يقول حديث يبيح إذا كنت يقول غير قادر على الصلاة بمعنى يوجد بك إرهاق أو تعب أن تنام وبعد أن يقول أن تصحى وترتاح تصلي؟
من كان له عذر صحيح يمنعه من أداء الصلاة كان يكون مريضا مرضا شديدا لا يستطيع معه أن يقوم إلى الصلاة، فمثل هذا يستدل له بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي حتى يأتي وقت الصلاة التي تليها، فهذا يدل على أن الإنسان متى ما لم يستطع الصيام متى ما عجز عن الصلاة بسبب وجود التعب والإرهاق فإن له أن ينام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليقم فإنه لا يدري لعله يستغفر الله فيسب نفسه، هذا في من كان يصلي فنام في صلاته، فمثل هذا لا يكمل صلاته وإنما يذهب فيرتاح لأنه ربما صلى وهو نائم، فبدل أن يستغفر الله جل وعلا لربما سب نفسه أو دعا على نفسه بالهلاك بدل أن يدعو لنفسه بدخول الجنة. فهذه أحوال تعرض لبني الإنسان، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقد يكون الإنسان به مرض، وهذا المرض مرض شديد يقعده عن الذهاب إلى الطهارة ويقعده عن الحركة، ويجد مشقة شديدة في الصلاة. فمثل هذا متى ما زال عنه العذر وجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته، وكذلك النائم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة الرجل بقميص أو ما يعرف بالفانيلا دون أكمام تبرز، يقول تبرز الأكتاف؟
نعم، هذه بعض أنواع الثياب التي تلبس، ويكون القميص فيها لا يستر العاتق، وإنما يكون خطا يتعلق به هذا القميص. فمثل هذا لا ينبغي أن يصلى بمثل هذا القميص، لأن فيه كشفا للعاتق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين الرجل ليس على عاتقه منه شيء، وفي لفظ: ليس على عاتقيه منه شيء. فمثل هذا القميص يظهر الكتف ولا يسترها، وإنما يتعلق هذا القميص بمثل هذا الحبل، بمثل هذا الحبل أو بمثل هذه القطعة القماش التي تعلق هذا القميص. فمثل هذا لا ينبغي أن يصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
جزاكم الله خير، بارك
الله فيك. الله يحفظك.
طال عمرك سؤالي فضيلة الشيخ بخصوص لمس القرآن الكريم. البعض الحين عندهم مثلا خدم في البيوت غير مسلمين كتابيين يعني، ويقومون بالتنظيف مثلا في أماكن في الغرف أو في جالس، والبعض الغرف والمجالس فيه قرآن محطوط، يقومون بنقل القرآن من مكان لآخر مثلا عشان يمضبون المكان. هل يجوز لهم لمس المصحف هذا ولا لا؟ جزاك الله.
الله يحفظك أبو بدر، ما شاء الله الإجابة، حياك الله. الشيخ سؤال بدر يقول: إذا كان عنده أو إذا كان يقول شخص عنده خادمة غير مسلمة، ويقول يوجد في بيته مصاحف، فيقول عنده تنظيف هذه الخادمة للأماكن، قد تحمل المصحف من مكان وتضعه في آخر، هل يجوز لغير المسلمة أن تلمس أو تحمل المصحف بيدها؟
هذه المسألة في الحقيقة فيها توجيهين، أو يمكن أن نجيب عليها من خلال هاتين النقطتين. أما النقطة الأولى فإنه ينبغي على من كانت عنده خادمة ليست مسلمة وتمسك وقد تحتاج إلى إمساك المصحف، فإنه يعلمها أن هذا المصحف لا تمسكه وتلمسه لمسا مباشرا، وإنما تحمله بمنديل أو تحمله عن واسطة شيء، أو لا تحمل المصحف وإنما تتركه وتخبر أهل البيت بأن المصحف موجود في المكان الفلاني، وأنه لا بد أن يرفع من هذا المكان ويوضع في هذا المكان حتى يترتب المكان. إذن فالتوجيه الأول متعلق بهذه الخادمة، وأنها توجه إلى أن إذا أرادت أن تمسك المصحف فإنه تلمسه عن طريق واسطة كمنديل أو قفاز يلبس على اليد. هذا ما يتعلق بالتوجيه. والأمر الثاني متعلق بالحكم الشرعي في لمس المصحف. من المراد بلمس المصحف؟ هل مقصود بالورق الذي يكون في المصحف، أم الغلاف الخارجي الذي يكون في المصحف؟ وهذا في الحقيقة هذه المسألة هي محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن المقصود من لمس المصحف هو لمس الورق الداخلي الذي يكون في المصحف، وأما هذا فهو غلاف يحوي محتويات المصحف، ولا يسمى هذا لمس هذا الغلاف لمسا للمصحف. هذا اتجاه يرى فيه بعض أهل العلم تخريجا لمثل هذه الوقائع التي ممكن أن يكون المرء فيها غير متوضئ فيحتاج إلى مسك المصحف. وكذلك أيضا مثل ما يسأل عنه الأخ السائل من أن من جواز لمس الخادمة غير المسلمة للمصحف على هذا الوجه بأنها تلمس الغلاف الخارجي للمصحف. ومن أهل العلم من يرى أن كل هذا يعتبر من المصحف، فورق المصحف وغلافه كله يعد من المصحف. وفي الحقيقة القول الأول ليس ببعيد في الترجيح، وإن كان ليس بمرجح عند كثير من أهل العلم، ولكن هذا القول له اعتباره وله وجهه، إذ أن العبرة ليس بالغلاف الخارجي، والعبرة بما يكون في الداخل الذي هو في الحقيقة هو المصحف، وهو الورق الذي يتعلق به اللمس المباشر. وأما الغلاف فهو لمس يكون بحائل كاللمس الذي أخبرنا عنه قبل قليل عن طريق قفاز أو عن طريق منديل. فهذين توجيهين يمكن أن يؤخذ بهما وفيهما مخرج، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا الشيخ وأحسن الله إليكم. العودة رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا توفيت المرأة وعليها صيام قضى من رمضان هل يسقط عنها بمجرد الوفاة؟
إذا كانت هذه المرأة ليست بمفرضة، بمعنى أنها توفيت في مدة السماح، فيجوز للمرأة أن تؤخر قضاء رمضان حتى يأتي شعبان، فهي قد توفيت في وقت يجوز لها فيه تأخير قضاء رمضان، فإذا أخرته وكانت معذورة في هذا التأخير لم يلزم الأولياء أن يقضوا عنها هذه الأيام، لأنها إنما تركت القضاء بإذن الشارع، وما أذن به الشارع فإنه ليس فيه الضمان. ومن أهل العلم من يرى بأنه يستحب لأوليائها أن يصوموا عنها تلك الأيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن صاموا كانوا محسنين في ذلك، وإن لم يصوموا فلا يلزمها ولا يلزمهم شيء، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صالح.
حياك الله. السلام عليك يا الشيخ سالم.
عليكم السلام، يا هلا فيك يا أخي.
الله يحيي. والله عندي سؤال واحد الله يحفظكم.
نعم.
يعني الرجل عندما يغتسل يعني يوم الجمعة، طبعا احنا يعني من السنة انه يشوف أول ثم يغتسل، تمام، بعد ما يتشف الله يعني بالفوطة أو بالمنشفة، يعني وجدت يده على عورته بالمنشفة، هل هو يعتبر يعني أنه ناقض الوضوء، يعيد الوضوء من جديد
إن شاء الله؟
ولا في يعني زي ما تقول يعني جاي
إن شاء الله.
الله يحفظك.
جزاك الله خير. الله يحفظك أبو صالح، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. الشيخ سؤال أبو صالح يقول بعد أن يغتسل الرجل في يوم الجمعة غسل الجمعة، يقول يتوضأ ثم يقول بعد أن يتوضأ يأتي يقول يتنشف، إذا يقول لمست يده العورة هل ينتقض وضوءه بذلك؟
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن وضوءه لا ينتقض، ومنهم من ذهب إلى أن الوضوء ينتقض، ومنهم من فصل في ذلك فقالوا إن مس عورته بشهوة انتقض وضوءه، وإن لم يمس عورته بشهوة فلا ينتقض وضوءه، وهذا القول هو أصح الأقوال لأن فيه جمعا بين الأقوال. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أمس ذكري في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. ويروى عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا أبالي أمسست ذكري أو أنفي. فهذا عضو من أعضاء الإنسان لا يتعلق به حكم شرعي، لأنه إنما مس عضوا من أعضائه، ولم يكن هذا المس يتعلق بشهوة، فبناء على ذلك فوضوءه صحيح، ولا ينتقض وضوءه بمجرد المس المباشر. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
شيخ الحال، كيف الحال؟
الله يبارك فيك وحفظك. جزاك الله خير.
كيف حالك؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف يبارك الله فيكم إن شاء الله يا شيخ.
الله يحييك.
جزاكم الله خير شيخ، بس في سؤال بسيط.
نعم.
مثلا واحد متوضي في البيت وعساس أنه هو بيصلي المغرب، بس يعني إذا مثلا حد صادف الطريق مثلا ويعني سبه يعني الشخص المتوضي هو قام يسب الناس أو شيء، يعني هل هذا يقدر وضوء ولا لا؟ شكرا جزيلا.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. الشيخ سؤال أبو خليفة يقول: إذا شخص توضأ ثم ذهب إلى المسجد وفي الطريق يقول سب شخصا، هل مجرد سب الآخرين ناقض من نواقض الوضوء؟
قاعدة من قواعد الدين أن من دخل العبادة على وجه شرعي صحيح فلا يخرج منها إلا على وجه شرعي صحيح. فإذا توضأ الإنسان وصح وضوءه فلا يجوز أن نحكم ببطلان وضوئه إلا بدليل صحيح صريح في ذلك. ولذلك حصر العلماء مبطلات الوضوء، فما يبطل الوضوء إنما هو محصور، وأما غير هذه المبطلات فإنها لا تبطل الوضوء، ولا يصح أن نحكم على أنها تبطل الوضوء. ولم يدل دليل على أن عموم المعاصي أنه مبطل للوضوء، إلا إذا كان معصية يترتب عليها فساد الوضوء ووجوب ما هو أعلى منه، كأن يقع في الزنا والعياذ بالله. فلو كان متوضئا وزنا فإنه في هذه الحال بطل وضوءه ولزمه الغسل. أما عموم المعاصي التي تقع في القول أو عموم المعاصي التي تقع في الفعل، فلو أنه سب إنسانا أو ضرب إنسانا أو غضب غضبا شديدا حتى أزبد وتغير وجهه وتغيرت ملامحه وانتفخت أوداجه، فكل هذا لا يعد مبطلا للوضوء، لأن القاعدة في ذلك أن العبادة متى ما دخل المرء بيقين فإنه لا يخرج منها إلا بيقين. وليست عموم المعاصي من السب والشتم والضرب من جملة ما يبطل الوضوء، والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: كيف أحصن نفسي وما الأذكار أو الآيات التي أقرأها، وهل أحصن نفسي يوميا؟
نعم، الإنسان يحصن نفسه يوميا، ويحصن نفسه بما يقوله وبما يفعله. فالصلاة هي من أسباب الحفظ، فالصلاة تحفظ الإنسان، والذكر يحفظ الإنسان. فالإنسان إذا ذكر الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يحفظه، ولذلك جاء هذا مقررا في أحاديث كثيرة، كمن قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فعموم الذكر مما يحفظ الإنسان، ولذلك جاء أيضا في الحديث إن الله أمر زكريا بخمس كلمات، وقال في الخامسة وأمركم بذكر الله، قال فمثل من ذكر الله كمثل رجل خرج فخرج العدو خلفه سراعا فأوى إلى حصن حصين. فالذي يذكر الله جل وعلا فهو في حفظ وفي حرز من الشيطان، ولذلك هذا جاء مقررا في أحاديث كثيرة. وكذلك أيضا من جملة الحوافظ كثرة الصدقة، فالصدقة تحفظ الإنسان، فمما دلت عليه النصوص الشرعية أن الصدقة تدفع البلاء عن الإنسان، وذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فإذا العموم الطاعات هي من جملة الحوافظ، وكذلك أيضا عموم الفرائض أيضا هي من جملة الحوافظ، وكذلك أيضا الذكر من جملة الحوافظ، وكذلك أيضا قراءة القرآن أيضا من جملة الحوافظ، وكذلك أيضا قصد بعض النصوص التي فيها التنصيص على أنها من جملة الحوافظ، هذا أيضا يعد من جملة الحوافظ. فكون الإنسان يفعل الطاعات ويتقرب إلى الله جل وعلا بالقربات، سواء التي نص على أنها من جملة الحوافظ كما مر معنا، أو أنها من جملة الطاعات التي تحفظ الإنسان، والله جل وعلا قال يحفظونه بأمر الله، أي يحفظونه من أمر الله أي الملائكة، فالملائكة تحفظ الإنسان الذي يطيع الله جل وعلا ويمتثل بأمره، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. يقول: ما حكم قراءة سورة البقرة يوميا؟
القاعدة أن ما جاء مطلقا في النصوص فيبقى على إطلاقه، فيجوز الإنسان أن يقرأ سورة البقرة يوميا، ليس هناك نص يدل على عدم جواز قراءتها في كل يوم، ولكن الأفضل من ذلك هو أن تجعل لك وردا من القرآن تقرأه، ويكون لك ورد خاص للبقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطرة. فجاء الأمر بقراءتها مطلقا، فما جاء مطلقا فإنه يبقى على إطلاقه ولا يقيد ما لم يقيده نص آخر، ولكن يبقى في ذلك هل كان على ذلك عمل السلف أنهم كانوا يقرؤون سورة البقرة يوميا، فهذا في الحقيقة لا أعلمه على وجه الخصوص، ولكن الذي أوجه به الأخ السائل إلى أنه يجعل من أوراده قراءة سورة البقرة، وكذلك أيضا يجعل من أوراده أنه يختم القرآن، فلو أنه كان يختم القرآن فإنه ولا شك أنه سيمر على سورة البقرة، وله أن يخصص قراءة سورة البقرة كان يقرأها في يوم أو في يقسمها على عدة أيام فيقرأها خلال أيام، كل ذلك جائز بحمد الله، والأمر في ذلك واسع، وإن كان الأولى أن يجعل وردا له من القرآن يقرأه وبذلك يمر على سورة البقرة، وله أن يخصص سورة البقرة فيقرأها في يوم أو في يومين أو بحسب ما يتيسر له، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول: في الصلاة الإبراهيمية هل يجوز أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد؟
الصلاة الإبراهيمية جاء بيان ألفاظها في النصوص الشرعية، والذكر الوارد في الصلاة فإنه يبقى مقيدا على تقييده، ولم يرد ذكر لفظ السيادة في حديث التي وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذكر ألفاظ الفاضي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقتصر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز هذه الصيغ، فيبقى النص على تقييده، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، هو معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحييك وعافيك، كيف حالك كيف الشيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل محمد.
زيد فضلك، جزاكم الله خير. أبا أعرف كيف الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله وسلم على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كيف الصلاة عليه؟
إن شاء الله تقصد في الصلاة هذا.
جزاك الله.
حياك الله، حياك الله محمد. سؤال فضل الشيخ محمد يسأل عن كيفية الصلاة أو أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ كثيرة، فمن هذه الصيغ صيغة وردت في الصلاة وهي أكمل هذه الصيغ في الصلاة، وكذلك أيضا أن يقول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة أو عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، كل ذلك يعد صلاة صحيحة على النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيجمع بين الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المنائي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.